بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى في باب الصبر، وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: نقل المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أن الطاعون عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. والطاعون قيل إنه وباء معين، وقيل إنه كل وباء عام يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منه، وسواء كان معينا أم كل وباء عام مثل الكوليرا وغيرها.
يعني يقول الطاعون قيل إنه وباء معين، يبقى هذا طاعون وما عداه يسمى وباء، ويكون الطاعون وباء على وصف معين كما يذكره أهل العلم، فيكون خاصا من عموم الوباء، فهو وباء خاص يسمى بالطاعون، يسمى بالطاعون، تختلف أحكامه. وقيل بل هو كل وباء عام يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منه، والأول هو الأشهر أنه وباء خاص، ولذا اختلفت أحكامه في بعض المواضع. نعم.
وسواء كان معينا أم كل وباء عام مثل الكوليرا وغيرها، فإن هذا الطاعون عذاب أرسله الله عز وجل، ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، فإن الله تعالى يكتب له مثل أجر الشهيد.
فهو عذاب أرسله الله، يعذب الله عز وجل من كان مستحقا لهذا العذاب، فيكون للكافر عذابا ويكون للمؤمن رحمة إذا نزل به وصبر واحتسب، حتى ولو مات منه فهو رحمة نظرا للأجر العظيم، أما غيره فإنه يكون له عذابا. وهذا تستطيع أن تقول في كل الابتلاءات، فجميعها للمؤمنين رحمة ولغير المؤمنين عذاب. فالله عز وجل لو أرسل شيئا عاما فهلك ناس من أثره، فإنه يكون المؤمنين ماذا؟ رحمة، يكون المؤمنين رحمة، تكفر للسيئات ورفع الدرجات وأجور عظيمات، وأما غير المؤمن فإنه يكون له عذابا. فهذا حكم عام، حكم عام. أما المؤمن فكل ما ينزل به خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. إذن أمر المؤمن كله خير، جاءته ريح، جاء عصير، جاء وباء عام، مات في طاعون، مات بكذا، كل ما ينزل بالمؤمنين فهو رحمة به، وكل ما ينزل بالكافرين فيقضي عليهم أو على أحدهم فإنه عذاب لهم، فيجتمع لهم الأمران، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. يبقى هذه قاعدة عامة يا إخوان، قاعدة عامة، كل ما ينزل بالمؤمن فهو رحمة له، وكل ما ينزل بالكافر فهو عقوبة له. نعم.
ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، فإن الله تعالى يكتب له مثل أجر الشهيد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
نعم.
إذا وقع الطاعون بأرض فإننا لا نقدم عليها، لأن الإقدام عليها إلقاء بالنفس إلى التهلكة، ولكنه إذا وقع في أرض
فيكون هذا باب اتخاذ الأسباب، وليس معنى أن الإنسان يفر من قدر الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا من باب اتخاذ الأسباب الشرعية التي دلت عليها الشريعة. فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. ولهذا اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، ولم يكن عبد الرحمن بن عوف معهم، فاجتهدوا ندخل وما يقدر الله سيكون، أو نرجع اتخاذا بالأدلة أيضا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ماذا نصنع. فاجتهدوا، كانت المسألة مسألة اجتهادية، لأنه إذا غابت النصوص يلتمس لها اجتهاد، ولهذا ما في مسألة تقع للمسلمين إلا ويلتمسون لها حكما شرعيا، إما من الكتاب، إما من السنة، إما إجماع، إما اجتهاد يتضمن قياسا صحيحا منضبطا يتضمن أصولا عامة ومقاصد عامة تستنبط منها الأحكام. لكن ما في مسألة لا يقال فيها هذه لا تخضع للحكم الشرعي، هذه اتركوها لا علاقة للشرع بها، أي مسألة من المسائل فلا علاقة بالشرع. ولهذا عندنا في الشريعة أبواب المزارعة، المساقاة، البيع والشراء، كل المسائل موجودة، الجهاد، فاللباس، الأطعمة، الأشربة، كل المسائل لها أحكامها الشرعية، إما بالنصوص المباشرة الكتاب والسنة، إما بإجماع، إما بقياس، بلون من ألوان الاجتهاد. فالصحابة رضي الله عليهم لم يكن عندهم نص، فالتمسوا لهذه الواقعة اجتهادا، ماذا يصنعون؟ فاجتهدوا ومالوا إلى قول عمر رضي الله عنه، وكان رأيه أن لا ندخل، وضرب لذلك أمثلة وكذا مثالا، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، فذكر لهم حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى أن الحق لا يغيب عن مجموع الأمة، والسنة ما تغيب عن مجموع الأمة، نعم قد تغيب عن فئام وكثيرة، لكن ما تغيب عن مجموع الأمة، فالأمة لا يمكن يغيب عن الحق في وقت من الأوقات، ولا يمكن تجتمع على خطأ، الأمة تجتمع على خطأ فيغيب عنها الصواب، لأنها الأمة الوسط التي حكمها إن اجتمعت عليه نافذ، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فكيف تنزل بهم مسألة لا يستطيعون الشهادة على أنفسهم؟ فالحق ما يغيب عن مجموع الأمة، يغيب عن أحدهم، يغيب عن كثير منهم، لكن ما يغيب عن مجموعهم. وفي نفس الوقت نقول ما أحاط بالسنة أحد، فعندنا قاعدتان، القاعدة الأولى أن الحق لا يغيب عن مجموع الأمة أبدا، والسنة لا تغيب عن مجموع الأمة أبدا، اثنان أنه لا يحط بالسنة إلا النبي، إحاطة هذا النبي، أما غير النبي يعلم ويجهل، من أبي بكر، من عمر، من عثمان، من علي، لا عن طريق حفظ في صدر، ولا عن طريق حفظ في جهاز، وقد نقل الشافعي الإجماع على ذلك، حتى نص إجماع الشافعي. إذن عندنا أمر، الأمر الأول أنه لا يمكن أن تغيب السنة أو شيء من السنة على مجموع الأمة بحيث لا يبقى فيها فرض لا يعلمها، هذا لا يمكن، لأن معناه غياب حق عن مجموع الأمة. طيب الأمر الثاني أنه لا يحيط بالسنة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان بحفظ صدر أو كان بحفظ جهاز، هذه نزيدها بمقتضى العصر، كان الأول يقولون ضبط صدر، ضبط إيه؟ ضبط كتاب، الآن ضبط جهاز، صار جهاز الآن، لا عن طريق صدر ولا عن طريق جهاز، ما يمكن، لأن الجهاز هذا يدخل فيه من يدخل من البشر، وقد يغيب على الداخل شيء من السنة، على المصنف شيء من السنة. فما أحاط بالسنة أحد، ما أحاط بالسنة أحد بحيث لا تغيب عنه. والوقائع في ذلك كثيرة، غاب عن الصديق رضي الله عنه من السنة، غاب عن عمر رضي الله عنه من السنة، غاب عن عثمان من السنة، وقائع كثيرة فيها ذلك، ابن مسعود، فكيف بمن دونهم من علماء الأمة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء فأخبرهم بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ندخل بلدا فيها طاعون. ومثله الوباء العام، إذا كان فيها وباء وفيروس معين، وهذا يتضرر من يخالط، يتضرر من يخالط، وفيها الأخذ بالأسباب وعدم إلقاء الإنسان بيده إلى التهلكة. نعم.
إذا وقع الطاعون بأرض فإن لا نقدم عليها، لأن الإقدام عليها إلقاء بالنفس إلى التهلكة، ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارا منه، لأنك مهما فرط من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرار لن يغني عنك من الله شيئا. واذكروا القصة التي قصها الله علينا في الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت. قال بعض العلماء في تفسير الآية إنه نزل في الأرض وباء فخرجوا منها، فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم، ليبين لهم أنه لا مفر من قضاء الله إلا إلى الله. ففي حديث عائشة رضي الله عنها دليل على فضل الصبر والاحتساب، وأن الإنسان إذا صبر نفسه في الأرض التي نزل فيها الطاعون ثم مات به كتب الله له مثل أجر الشهيد. وذلك أن الإنسان إذا نزل الطاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند الإنسان، سوف يهرب يخاف من الطاعون، فإذا صبر وبقي واحتسب الأجر وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ثم مات به فإنه يكتب له مثل أجر الشهيد، وهذا من نعمة الله عز وجل.
لكن لو خرج منها للتداوي والعلاج، لو جعلت أماكن خاصة للعلاج من هذا الوباء فخرج منها إلى العلاج، فلا يكون هذا فرارا منه وجزعا أو خوفا على نفسه وقد يضر غيره، وإنما هو للعلاج، فخروج للعلاج، فهذا لا بأس. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه
فالشاهد بالحديث فيمكث في بلدية صابرا محتسبا، فعلى الإنسان أن يصبر على الأمراض إذا نزلت به وعلى البلاء إذا نزل به، نكون صابرا نكون محتسبا، محتسبا الأجر عند الله وصابرا على ما قضى الله. وأصل الصبر حبس النفس، حبس النفس على مرض الله، أما القلب فيحبسه عن الجزع، وأما اللسان فيحبسه عن التسخط، وأما الجوارح فيحبسها عن المعاصي، فلا يلطم خدا ولا شق جيبا ولا يدعو بدعوى الجاهلية ولا تسخط بالقلب، هذا هو الصبر. والاحتساب يحتسب الأجر، والمؤمن ينبغي أن يحتسب أجره في كل شيء. شوف الشربة التي تشربها يحتسب عليها أجر، وأحمد الله عز وجل عليها، والأكل التي تأكلها، والمرض الذي ينزل بك، والإبرة التي يغرز بها بدنك، احتسب كل هذا، احتسب، ما تضيع شيئا من حياتك. حقيقة يا أخواني نحن يفوتنا التجارة بأمور، منها التجارة بالنية، نحن في غفلة عن هذا، وقل منا من ينتبه لهذا. يعني نومنا محذوف، أكلنا محذوف من الطاعة، عملنا محذوف من الطاعة، واحد يبقى في عمل 8 ساعات 10 ساعات هذا محذوف من الطاعة. عندنا إخوان الطاعة صلاة الجماعة، هذه الطاعة، الطاعة أن أمسك بالمصحف وأقرأ في المصحف، هذه الطاعة. طيب وسائر حياتي لماذا لا أحتسب في كل هذا؟ لأن الأصل الإباحة، طعام إباحة، شرب إباحة، نوم إباحة، عمل إباحة. طيب المباح هذا ماله نية تحوله من عادة إلى عبادة، من مباح إلى مستحب؟ هذا خسران عظيم إخوان، خسران. أنت لا تأثم إذا لم تحتسب، أنت لا تأثم، لكن كم يفوتنا من خيرات. المتاجرة بالنية هذا باب عظيم جدا، لا يلتفت إليه إلا ذاكر، إلا قلب ذاكر وليس بقلب غافل. الأمر الثاني الاحتساب فيما يجري على الإنسان في نفسه وفي أهله من زوجة وأولاد. ما يخلو البيت، قل ما يخلو البيت، اليوم الولد تعبان، اليوم غدا الزوجة تعبان، بعد غد أنت تعبان، بعد كذا أبوك تعبان، أمك تعبان، وهكذا. طيب هذه الأمور كلها هل تحتسبها؟ هل الإنسان يحتسبها؟ يحتسب ما يجري عليه في العمل، إذا قل راتبه، إذا خسر في شيء من تجارته. الاحتساب في كل ما نقدم عليه، والمتاجرة بالنية، هذان أمران نغفل عنهما كثيرا، وهما كثير في حياتنا، يعني يفوت الإنسان كثير في حياته من هذا الباب. نعم. ولهذا قال معاذ لما التقى أبا موسى الأشعري في اليمن: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا الخلاصة، يقول معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. احتساب، أليس هذا يا إخوان يعني نحن نغفل عنه؟ لسنا نغفل عن مثل هذا للأسف الشديد، نغفل عن مثل هذا، وأصبحت الطاعات عندنا قليلة جدا، أصبحت عندنا الطاعات قليلة. إذا كانت الطاعات هي صلاة الجماعة، إذا كانت الطاعات هي مجرد حضور الدرس، وقد يكون في الدرس نيات أحضر لأكون شيخا، بس هذا هو، أحضر وأتعلم لأكون شيخا. متى أكون شيخا؟ متى أتصدر؟ متى أوجه الناس؟ متى كذا متى كذا؟ وهذه ليست نية صالحة في التعلم. أن أكون شيخا قد تأتي وقد لا تأتي، ليست هي المطلوبة، قد يفرض هذا عليك، قد يحتاج الناس إليك، لكن أنا أتعلم، واحد تعبدا لله عز وجل، اثنان رفعا للجهالة عن نفسي، وأن أعبد الله عز وجل على بصيرة، لأن الله ما يقبل مني عبادة إلا بإخلاص واتباع، فأنا أتعلم من أجل هذا. مو بلازم يا أخوان كل من يتعلم سيصبح شيخا، كلنا سنصبح مشايخ ما شاء الله، لو كان كل من يتعلم يصبح شيخا لكانت مشايخ الأمة كثر. ولكن كما قال شعبة رحمه الله تعالى لما نظر إلى مئات من الطلبة، فقال: أترى أنه يخرج من هؤلاء خمسة؟ يعني الطريق طويل، طريق هذا طريق طويل جدا، طريق طويل، طريق لا نهاية له إلا بخروج روحك، طريق طويل في معوقات كثيرة. فلهذا الإنسان يتعلم تعبدا لله. ولهذا ما الحكم لو كنت أنت في صحراء وحدك؟ تحتاج تعلم ولا لا؟ تحتاج تعلم. ولهذا انظر إلى السلف، ولذا حصل بهم البركة، هذا عند موته، عند موته يسمع الحديث ماذا صنع؟ يسحب أوراق وقرطاسة ليكتب ماذا؟ ليكتب الحديث. طب أنت الآن في هذا الوقت، حتى في هذا الوقت تكتب الحديث؟ نعم أكتب هذا الحديث، خير أسمعه خير أكتبه. بنظر إلى هذا تعبد، تعبد قد لا يتمكن أن يحدث به تخرج روحه، لكن لأن يموت عالما بالمسألة فيزداد علما، فيزداد أجرا، فيزداد يقينا، لأن اليقين يزداد بزيادة العلم. من هنا كان الإنسان عليه أن يتاجر مع الله عز وجل بالنية، وأن يتاجر مع الله عز وجل بالاحتساب، وإلا ضاع من حياتنا أجور عظيمة جدا، أجور عظيمة جدا. شوف سبحان الله، أنا أركب سيارة إن كانت سليمة حمدت الله فكانت عبادة، إن حصل لها شيء وأنفقت عليها صبرت واحتسبت فكان عبادة. شوف السيارة بتركبها، طيب لو أنت ركبت سيارة أجرة نفس المسألة، حتى هذه السيارة وأنت تتعب في انتقال من وسيلة إلى وسيلة احتسب في هذا، وكذلك تحمد الله عز وجل أن يسر الله سبحانه وتعالى هذه الوسائل. قد كان المسافة التي تقطعها الآن في أقل من ساعة قد كانوا يقطعونها في يوم، يعني 40 كيلو كانت تأخذ من الصباح إلى المساء، 40 كيلو، هذه مرحلة تسمى مرحلة. الآن إحنا نقطعها في كم ساعة؟ 40 كيلو نقطعها في ساعة، ولو ممكن لو الطريق سريع أقل من ساعة، لو طريق سريع، لكن بطرقنا هذه تأخذ لها ساعة مثلا. يعني احتسب، تحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وتحتسب تعبك ونصبك إن جاءك شيء من هذا. فما في شيء في حياتنا إلا ويدخله الأجر، إن لبست جديدا احتسبت حمدت الله سبحانه وتعالى، إن لبست قديما صبرت واحتسبت، وهكذا. نعم نعم. يدعو إيه؟ الوباء يدعى لرفعه، أما الطعن اختلفوا فيه، فمن جعله داخلا في الوباء العام قالوا بهذا، ومن لم يجعله داخلا في الوباء العام فقال ما يأتي، وهذا الأقرب. نعم، لكن يدعو الإنسان في سجوده، لكن كدعاء عام في الطاعون لم يرد عن السلف. نعم، لكن البعض يدخله في الطاعون، يعني أقصد لم يرد عن السلف، لكن البعض يدخله في جملة المصائب والتي تنزل بالأمة، وأن الإمام له أن يرفع، أن يدعو بذلك. نعم، نعم، يعني انتقال من ظل من حر إلى ظل، صار يسأل أي نية أنتقل بها، أي نية أنتقل بها، يعني خطوات سبحان الله، والواحد يسافر الأيام، يعني أي نية تنتقل بها حتى يكتب هذا في ديوان حسناته، وحتى لا يسقط هذا من ديوان حسناته ومن صالح أعماله. علق الحافظ ابن رجب العالم السلفي النحرير المتأخر المتقدم منهجا وعلما وضبطا، فقال أولئك قوم صلحت نياتهم وإرادتهم وقلوبهم، فلم يكن فيها شيء ولم يعد فيها شيء لغير الله سبحانه وتعالى، لهذا صلحت الجوارح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم
شيخنا، يعني
وما تحتاج إلى عناء في الاستدعاء، الإنسان إذا جاهد نفسه هداه الله السبل، والذين جاهدوا فينا لهديناهم سبلنا، فلا تحتاج إلى عناء في الاستدعاء. إحنا قد نجد عناء لو أردنا الاحتساب، نجد عناء ليه؟ لأن أمر لسنا معتدين عليه، إنما السلف صار ملكة لهم، صار سجية لهم، لم يعد هناك عناء، إنما الصبر بالتصبر، الأول فيه جهاد وبعدين يصبح صبر، إنما العلم بالتعلم، الأول فيه جهاد ثم يصبح العلم الراسخ، إنما الحلم بالتحلم، الأول فيه جهاد ثم يصبح المعنى مستقرا، والذين جاهدوا فينا تكون الصعوبة في الأول لنهدينهم سبلنا. نعم
شيخنا، هذا الأثر فيه يعني تعمد المشقة من
ليس في تعمد،
ولم ينتقل
تعمد المشقة جهل، هو بيسأل عن النية في الانتقال مو بالمشقة، النية في الانتقال. نعم، لا لابد احتساب، كن تأتي مباح على انه مباح ولا تحتسب، لا اجر لك فيه ولا اثم عليك. نعم نعم، الصحيح حتى في البضع ما الاحتساب، وليس بمجرد المطلقة، يعني في بضعة مصدقة مع شرط، بشرط، وفي بضعة مصدقة يعني بشرط. نعم، بعض العلم يقول هذا، لكن الصحيح انه مع الاحتساب. نعم المباح ليس من شعائر الإسلام ولا من سنة الإسلام، هذا العمل العام، العمل الطاعة. أعد، طيب أنواع الخير، إحنا نتكلم عن المباح، نتكلم عن المباح، لكن أنواع الخير خلاص خير، هذه طاعة يكفيك النية العامة فيها، لكن هذا بنتكلم عن مباح، نتكلم عن العادة، فالعادة تنتقل إلى عبادة، المباح ينتقل إلى عبادة بالنية، لابد فيها من النية. نعم، لكن ابن رجب تكلم على حديث في بضع أحدكم صدقة لو تتم به، فالبعض يرى أن مجرد الاتيان، أرأيت إذا ضعفه حرام مجرد الاتيان، والبعض يقول مع النية وهذا الأقرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عمر إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، عبادة، المشي إلى الصلاة عبادة، لا يحتاج النية العام، هو خرج لهذا. نعم، لا يخرجه إلا الصلاة لأنها قربة طاعة، ليس هناك ما يقطع، لكن إذا هناك ما يقطع النية لا ينقطع الأجر، لكن أنا مثلا عرفت هذا الحديث، لهذا أنا حريص على أن تضع في بيتي وأحسن الوضوء ثم أخرج إلى أخرج الصلاة أخرج من الصلاة. مو بلازم بأن كل مرة تقف وتستحضر وكذا، يكفيك النية العامة التي حركتك لهذا العمل، ولهذا حرصت أنت في بيتك على تحصيل هذا الفعل يحصل لك الأجر. نعم، ما لم يقطع ذلك شيء. نعم، احتساب في الأحد احتساب، وجنس النية هذه الموجود يكفي، يعني الجنس النية في ذلك طيب، لكن إذا تجدد الأمر فيصبر الإنسان ويحتسب. نعم.
قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه، فيعمى.
سبحان الله، شوف الحديث الذي سبق من عدة حديث، يقول الله تبارك وتعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا. هذا فيما لو مات ولدك، وهذه قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، فيما إذا فقدت عينيك أو أي شيء من بدنك. فدل هذا على أن كل شيء يصيب الإنسان سواء من موت أولاده، من موت أبويه، من فقد أعضائه، من حصول ضرر يلحقه، كل ذلك إذا صبر واحتسب كان له الأجر عند الله. نعم، إلا عوضه. نعم،
إلا عوضه الله بهما الجنة، لأن العين محبوبة للإنسان، فإذا أخذهم الله سبحانه وتعالى وصبر الإنسان واحتسب فإن الله يعوضه بهما الجنة، والجنة تساوي كل الدنيا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، أي مقدار متر في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
إذن قوله والجنة تساوي كل الدنيا فيه نظر، الجنة تساوي كل الدنيا، هذا فيه نظر، الدنيا لا تساوي شيئا من الجنة فضلا عن الجنة، والدنيا والجنة تساوي كل الدنيا. النبي قال: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا موضع الصوت، كيف بالجنة؟ هذا موضع الصوت، لأن موضع الصوت من الجنة باق والدنيا كلها فانية، موضع الصوت من الجنة في دار النعيم والدنيا دار ابتلاء، موضع الصوت من الجنة فيه رضا الله والنظر إليه، وأما في الدنيا فلن يرى أحد ربه. نعم،
أي مقدار مثل في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأن ما في الآخرة باق لا يفنى ولا يزول، والدنيا كلها فانية زائلة، فلهذا كانت هذه المساحة القليلة من الجنة خيرا من الدنيا وما فيها. واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض من الإنسان حاسة من حواسه فإن الغالب أن الله يعوضه في الحواس الأخرى ما يخفف عليه ألم فقد هذه الحاسة التي فقدها، فالأعمى يمن الله عليه بقوة الإحساس والإدراك، حتى إن بعض الناس إذا كان أعمى تجده في السوق يمشي وكأنه مبصر، يحس بالمنعطفات في الأسواق ويحس بالمنحدرات وبالمرتفعات، حتى إن بعضهم يتفق مع صاحب السيارة سيارة الأجرة يركب معه من أقصى البلد إلى بيته، ويقول لصاحب السيارة: خذ ذات اليمين، وهكذا حتى يوقفه عند بابه وصاحب السيارة
عند بابه. نعم، هذا بحاسته واعتياده، فالله عز وجل يعوض هذا الذي فقد بصره، تجده من جهة الإدراك، من جهة الحفظ، من جهة كذا، هذا أقوى من غيره ربما. نعم،
وصاحب السيارة لا يعرف البيت، لكن هذا يعرف البيت وهو راكب، سبحان الله، فالله عز وجل إذا اقتضت حكمته.
وأنا ساكن في الرياض في حي، فكان في رجل يمشي بعصاه إلى المسجد فترة طويلة، يعني حصل أمران سبحان الله في الحي هذا، في المسجد كنت أصلي فيه، الإمام والرجل هذا، أما الرجل هذا فكان يمشي ويذهب إلى المسجد، وما شككت أنه هو مبصر، يعني ما في إشكال، هو يمشي معها عصاه وكذا ويمشي، وأنا أظن أنه هو بيرى، يعني حتى لو رؤيته يعني فيها بعض ضعف، لكن هذا الرجل أعمى ما يبصر، ويذهب واعتدى إلى المسجد اعتياد الخطوات الذي رايح جاي إلى المسجد اعتدها، ويذهب وحده ويعود لوحده. طيب الثاني سنة كاملة يا أمنا الشماغ الأحمر، قراءته فصيح في القراءة، سواء في الصلاة أو يقرأ في كتاب رياض الصالحين بعد العصر. فبعد تقريبا سنة وجدته يتكلم مع عامل المسجد، عامل المسجد أعجمي، تكلم معه بطلاقة. فقلت أنت تعلمت هذا من إيه؟ ما شاء الله، يعني بتكلم مع ما أدري هو كان باكستاني باكستاني تقريبا، نعم، تكلم بطلاقة الأعجمي بطلاقة. فقلت يعني سعودي يتكلم بطلاقة دي، تعجبت. فقلت أنت تعلمت هذا من إيه؟ قال أنا باكستاني أصلا، يعني هو باكستاني وليس سعودي. الشماغ والثوب وكل شيء إمام، وفصاحة في القراءة، وكان متقن في القراءة وفي القراءة بعد في الكتب، ولا ما يعني اللكنة اللي هي عند الأعاجم هذه غير موجودة، يعني ما شككت، سبحان الله. نعم، فبعض الناس يعني إذا فقد بصره يعوضه الله سبحانه وتعالى، وده الغالب يعوضه الله عز وجل ذكره، ولهذا تجد أكثر الحفاظ مكفوف البصر. نعم، علماء المملكة أكثرهم فاقدون لأبصارهم. نعم،
فالله عز وجل إذا اقتضت حكمته أن يفقد أحدا من عباده حاسة من الحواس، فالغالب أن الله تعالى يخلف عليه حاسة قوية وإدراكا قويا يعوض بعض ما فاته مما أخذه الله منه، والله الموفق.
رأيتم أنت طبعا من يصلح الساعات برجله، ها؟ يعني سبحان ماله يدين ولكن يصلح ساعات، مهنته تصليح الساعات، يعني عجيبة. يعني من له يدان لا يتقن ذلك إلا بصعوبة، بتمرس برجليه. يا أخوان كيف برجليه، يعني أمامك كيف برجليه يصلح ويقوم بتصليح الساعات، كيف هذا أصلا؟ والساعات معروف يعني أدوات في غاية الدقة. فالله سبحانه وتعالى يمن، ولهذا قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمل قلوب التفصيل. العام الحقيقي هو هذا، لكن قد تفقد بصرك، ولكن يعوضك الله سبحانه وتعالى خيرا من ذلك الكثير، وقد يكون منا عليك، قد يكون هذا منا عليك. نعم
شيخنا، هل هذا يعم جميع الحواس، بمعنى أنه إذا فقده وصبر عوض الجنة، أم هذا خاص بالعلم؟
مع الصبر كل هذا تنبيه على غيره، لكن لما كان العينان كان البصر من النعم العظيمة الظاهرة البارزة، لأنهما أداة عظيمة من أدوات الإدراك، فجاء هذا الوعد، لكن غير يقاس عليه مما هو مثله أو أعلى. نعم،
كلام ابن رجب شيخنا.
نعم،
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال وظاهر هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماع أهله بنية طلب الولد الذي يترتب الأجر على تربيته وتأديبه في حياته ويحتسبه عند موته، وأما إذا لم ينوي شيئا بقضاء شهوته فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث.
تمام، إذن مع النية يؤجر. طيب، أما من غير نية فقد تنازع الناس، مسألة نزاع. نعم،
وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله،
ومثل صدقة. هذا مثل مسألة الكبائر، الأعمال الصالحة تكفر الكبائر، نقول إذا اجتنبت الكبائر، ما لم يخش الكبائر لكن تكفر الصغائر. لكن ما الكبائر؟ تحتاج إلى ماذا؟ يكون تحتاج إلى توبة. طيب في طاعة ما فيها توبة؟ الصلاة فيها التوبة، الحج فيه التوبة، في كل هذا في توبة. ما عليك فقط إلا أن تستحضر التوبة من الذنوب والمعاصي، إذن سهل. كذلك يقع التنازع في هذا، هل يؤجر مع النية مع عدمها؟ طيب ما المانع أن يكون فيه النية موجودة؟ والنية يكفي في ذلك حصول جنسها وحصول التقرب الله عز وجل بهذا الجنس من الشيء. ولو فات الإنسان نفس اللحظة نفس الوقت هذا، فيبنى على النية العامة، يستصحب ذلك، يقال هذا جنس النية، يعني أصل النية. ولا الجنس هذا كمان لا نستعمله هنا، يوسف يسأل يقول هل يكفي في ذلك جنس النية؟ الجنس هذا وراك في كل شيء، الجنس هذا وراك في كل شيء، أما حاجة ابعد عن الجينز، الجينز إذا لبس على غير الطريق الشرعي. أما جنس الشيء يعني أصله ما أدري والله، سبحان الله ما أدري والله 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 ما أدري كيف يعني هذه مسألة سبحان الله تناقش ويوقف عندها، ولهذا ما يقف عندها إلا مغرض، إلا شيء يتعلق بمعنى باطل فيزيله عالم، ما في إشكال. يعني إذا وجد من يقول مثلا من جنس العمل مربي مثلا كل عمل عن الجارح، فيقول لا، وحينئذ تكون الوقفة ماذا؟ ليس في إلغاء مصطلح، إنما في إيضاح مصطلح، وإلا فالمصطلحات وقع فيها اشتباه. العلو عند الأشاعرة ما العلو؟ وعندك ما العلو؟ خلاص نلغي المصطلح اسمه العلو، لأن الأشاعرة يحملون على علو الصفات لا على علو الذات، نلغي يعني. عند الخوارج الإيمان ما هو؟ قول وعمل. طيب نلغي يعني ولا نوضح اللبس في المصطلح؟ نوضح لبسه صح. ولهذا غالب الذي يقف مع مسألة جنس العمل أصلا هو مع حكم ترك العمل، غالب اللي بيقف عن المسألة هو لا يرى كفر ترك العمل، فيجد بوابة عظيمة جدا جدا، يقول لك خلاص تشوف ده المشايخ، الشيخ ابن عثيمين ما شاء الله تبارك الله، فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذا مثلت ايه؟ مثلت من أما منكم فليخفف. خلاص وخلاص يعني استدلال سهل جدا، كل مأموم هيصلي وراء إمام، الإمام اللي مش عاجبه يقول أنت طولت، والنبي يقول من أمنكم فليخاف. كل الأمة حضرت الحديث هذا، كذلك أيضا كل بيتكلم في مسألة الإمام حفظ هذا، والشيخ العثمين قال هذه طنطن يعني، وكأن الشيخ العثمين يقول أن كلمة جنس هذه يعني إثم لا خلاف فيه. الشيخ العثمين كلامه محمول على وجه معروف، يعني أنت لا تشغبك مثل هذه الأشياء عن الأصل مع صحة هذا، فبيتكلم عن شيء معين كمسلك بحث مسألة أو شيء أو توالي أو تعادي على مثل هذا، لكن الشيخ ابن عثيمين اللي كتبه مليئة بهذا يلغي هذا الأمر، فغالب الذين تكلموا في المسألة لا يرون كفر ذلك العام، فلهذا يتخذون هذه. وبعضهم قد يرى أن بعض هؤلاء يستعملون اللفظ في غير محل والمصطلح في غير محل، فبدلا من أن ينبه على المخالفة ومحل المخالفة يلغي الجميع ولا يريدوها. وبهذا وذاك لا يصح الوقوف مع المصطلحات التي حصل فيها أن لبس أهل البدع في بعضها، فنقول ننفي ما وقع من تلبيس من أهل البدع ونثبت الحق، ويبقى الحق حق كما أنا مثلت لك بكثير، العلو الإيمان كثير جدا يعني يحصل في هذا، ولكن تقف أنت عند موضع المخالفة من المخالف. نعم.
قال ابن رجب وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله
قال
صدقة.
نعم. قال حل النزاع
قبلها قال وأما إذا لم ينوي شيئا بقضاء شهوته فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث. وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة، ففي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة، وفي رواية لمسلم وهو يحتسبها.
نعم إذا مع الاحتساب، فالأحاديث المطلقة تطلق على المقيد، كما جاء في حديث سعد في الصحيح أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، فدل هذا على الاحتساب، فالأحاديث المطلقة تحمل على المقيد. نعم يبقى في وضعتكم صدقة بالنية. نعم.
وفي لفظ للبخاري إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة.
نعم.
فدل على أنه إنما يؤجر فيها إذا احتسبها عند الله، كما في حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، خرجاه. وفي صحيح مسلم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة عند رواية هذا الحديث بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. وفيه أيضا عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نفقتك على عيالك صدقة،
يعني بجنيه طعمية وجنيه فول وانت مروح وأولادك يفطرون عليه، وهذا نعمة تحتسب ذلك نعمة. وأي يقول أبو قلابة هذا كلمة رائعة مرت علينا منذ أيام. نعم.
وإنما تأكل
حصاد السلف يا إخوان. نحتاج الحقيقة يعني لا يبقى يكون إنسان معه كتب معه قلمه ودفتره يدون مثل هذه يا إخوان، يدون ثم يبوب، لأن هذه الآثار عظيمة تحسبها قليلة والله عظيمة. نعم، أبو قلابة يقول وأي أجر أعظم،
وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فكيف إذا زوجت ولدا وعففته، إذا زوجت بنتا وعففت البنت؟ غالب الناس يا إخواني تسخط، والله الله مش عارف إيه وكذا وكذا. احتسب، لا تضيع فرصة الله، لكن أيضا لا تسرف لا تسرف. نعم،
وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وهذا قد ورد مقيدا في الرواية الأخرى.
نعم نعم، سبحان الله، ما تأكل امرأتك من مالك هذا صدقة. الله أكبر، مع أن هذا واجب النفقة يا إخوان، واجب، بل هذا أعظم أجرا من الصدقة على المسكين، لأن أجر الواجبات هذه أعظم من أجر المستحبات. يعني المسلم هذا سبحان الله، المسلم هذا أغنته الشريعة بالأجور بحيث يا أخواني ما يعني ما يتخيل عقل. يعني أنت تعجب كيف يهلك من هلك، فكيف لو علمت أن من هلك أكثر ممن نجا؟ أنت تعجب أصلا ممن يهلك، فكيف إذا علمت أن من يهلك أكثر ممن ينجو؟ أجور، إن أحدكم لتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا، لقمة فيضا منها كل شيء أعطته، فيلقى الله هيك جبل أحد، ما بالك بالوجبة، ما هو باللقمة لو كانت وجبة، ما بالك بالكسوة، ما بالك بما هو أعظم. يعني ما تتخيل ما تتخيل. ولهذا الصحابة بعقولهم وذكائهم وذكائهم أدركوا هذا، فكان الواحد إذا لم يجد مالا عامل أجيرا ليحصل مال يتصدق. هو أن ما يكون أمام الآن يا أخوان الجنيه، الجنيه بآلاف، وأنا ما معيش هعمل إيه؟ هستلف، هعمل، هسوي. عارفين التسويق الهرمي هذا؟ شوف الناس باعت أموالها، باعت أرضها، باعت كل ما تملك عشان تدخل في هذا من باب عظم الدخل، كثرة الدخل. الآن الإخوة بيستفتوا في مسألة اشتراك برنامج تشترك فيه 6000 جنيه، تدفع 6000 جنيه وما عليك فقط إلا أنه كل يوم في مثلا مقطع معين تدخل تعلم عليه اللي هو الإعجاب ده مثلا 50 مرة، يجيك 265 جنيه يوميا، 6000 265 في 30، 200 في 30 6000، ويبقى الربح 65 جنيه يوميا في كام؟ في هذا، يعني 6000 بيجيبوا لك في السنة تقريبا قرابة 100,000. شوف تخيل بيصلوا إلى هذا، الناس يعني صارت تجن، بس أنت معرك لهذا ويوميا يأتيك على حسابك يوميا تأخذ 265 جنيه يوميا. طبعا أنا عارف أن الناس تقول هو البرنامج ده اسمه إيه، لكن يدخل في حد المحرم من هذا التسويق ليصبح في النهاية تداول أموال، مو بتداول إيه الإعجاب، يعني ده تجارة، دي تدخل بإعجاب، ده تجارة، واللي يجيب عضو تحته واللي يجيب كذا. وأنا أعلم أن هؤلاء نصابون، بعد ما يبهرون الناس بهذا وتجتمع المليارات خلاص البرنامج راح، هتجيبه منين وتجيب أصحابه منين وتقضيهم فين؟ لكن في الأول يعطيك من أموال الآخرين، يأخذ من مالك ويعطيه من كذا حتى تنبهر بهذا. ولهذا الواحد بقى عنده الآن في البيت حوالي جهازين 3 4 5، لأنه من كل جهاز بيشترك، من كل جهاز بيشترك. إيه يعني ما بيع ده بزوجتك، بيع ده بزوجتك ب30 ب50,000، ندخل الستة ده بيعمل لك مثلا 10 مشاركات، يبقى عندك أجهزتك من 10 مشاركات يبقى 10 في 265 يعني قرابة 3,000 في اليوم مقابل 60,000، تاخد 3,000 في اليوم مكسب. طبعا الناس هتبيع عرضية، فين المشروع بيجيب كده؟ عندك حمادة بيجيب كده؟ ولا بتدفع 265 في اليوم؟ وفي النهاية نعم، فهذه أشياء. فتخيل بقى الحسنات اللي عندك سبحان الله، ما لا يتخيله عقل، ومع ذلك نزهد، وأحيانا تكون أجورك بلا بذل، لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، فهو بنيته فهما في الأجر سواء سواء. ثم نفق الواجب عليك احتسبها تصبح لك أجر، أنت آت بها آت. في أحد يترك أولاده بلا طعام بلا كساء بلا مسكن؟ طيب احتسب فقط. هذه هذه محطة. محطة أخرى بقى في التكفير، تكفير الخطايا، صلواتك الخمس الجمعة إلى الجمعة، شوف محطات يومية صلواتك الخمس، أسبوعية الجمعة إلى الجمعة، سنوية رمضان إلى رمضان، كلها مكفرة لما بينهن. تب كبائر، إذا جمع الكبائر تب الكبائر، استغفار. إذا لو أنت استغفرت في صلاتك وصلاتك الثانية والثالثة والرابعة، يومك هتنتهي بإيه؟ لا إثم عليك. تعال إلى وضوئك مع كل عضو تغسله يتقاطر مع الماء أو مع آخر قطر الماء ذنوب ذاك العضو. شوف المحطات يا أخوان. طيب بعد الوضوء تدعو تفتح لك باب الجنة. يعني لو نقف بس عند هذا الباب، باب الأجور، أكثر أن يحصل. طب قد يكون أو واحد يقول طب يعني صلوات خمس، طب كفرت، طب الجمعة الجمعة تعمل إيه، طب رمضان إلى رمضان، طالما التكفير قائم وقد يكون مع التوبة كمان، ما عندي ذنوب يا صغير ولا كبائر، أجور ترفع. إذا لم يكن عندك سيئات تكفر فأجور ترفعك. هذا كله من فضل الله. ومع ذلك لو أن عبدا أشرك بالله قال لنا ربكم الأعلى وتاب قبل الغرغرة، كل ما سبق محي ويتبادل الحسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إذا يدخل في الشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. محطات عظيمة. فأنت تقول كيف يهلك الواحد، لكن تعجب أكثر لو عرفت أنه كيف ينجو الواحد. لا يقال في من هلك كيف هلك، ولكن يقال في من نجا كيف نجا. سبحان الله، كيف نجا يا الله مع كل هذه المحطات، مع كل هذه المحطات كيف نجا من نجا من الأثام والمعاصي؟ هذا واحد. كيف نجا من نجا من الانحراف مع أن أوضح طريق الحق وأوسع طريق الحق وأقوم طريق الحق والالتباس فيه وعلى رأسه الأنبياء والمرسلون ثم أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومع ذلك العجب كيف ينجو من ينجو، ليس كيف يهلك من هلك، كيف ينجو من نجا. ولهذا ترى الرجل من أهل السنة يشار إليه بالبنان، يقال في بني فلان، في بني قل في قطر الآن، ما هو بني، ما هو بني، في بني فلان رجل، لا في القطر تجد الرجل. ويصبح من أشكل الأسئلة الآن أن يقال من في الصومال من أهل السنة معروف بدعوة، من في موريتانيا، من في تونس، من في ليبيا، من في مصر، من في كذا، من هم من أهل السنة؟ يعني حينما نقول مشايخنا نحل عن مشايخهم اثنين ثلاثة أربعة خمسة فين في المملكة، والباقي طلبة علم قد لا يعرف الكثير منهم، ولو عرف البعض فهم قلة باعتبار أمة المليار إلا قليل، المليارين إلا قليل. سبحان الله، مع وضوح الطريق، مع وضوح الطريق. لكن فين من يدرس السلفية بحق، من يدرس المنهج بحق، يدرس سلفية خالصة، سلفية لا شوب فيها، خالصة، قليل جدا باعتبار الناس. نعم نعم.
قال رحمه الله وهذا قد ورد مقيدا في الرواية الأخرى بابتغاء وجه الله.
تمام، ورد مقيد. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. وخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه
مع إن واجب عليك الدينار الذي أنفقته على أهلك، واجب واجب، ومع ذلك خيره الذي أنفقته على أهلك. الله أكبر. لأن في ذلك الحديث يا أخواني ما الدليل على ذلك؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. نعم.
وخرج الإمام أحمد بن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل عندي دينار، فقال تصدق به على نفسك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك.
ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ها. يبقى نفسك، أهلك، ها، ولدك.
قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصر.
نعم. يبقى أربعة الآن، نفسك،
زوجتك،
ولدك،
خادمك،
خادمه، يعني كل من معك ممن تعول، أنت أبصر بعد ذلك، تجعله في طلبة علم، تجعله في مساكين، تجعله في ابن سبيل، تجعله في كذا، يعني بعد ذلك أبواب الخير موجودة، لكن ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم. الله أكبر.
وخرج الإمام أحمد.
عظيمة يا إخواني الشريعة هذه. أدر والله أقسم بالله ما أدري كيف الناس، كيف يحيى من يحيى بلا شريعة وبلا علم وبلا، هؤلاء حياتهم كيف؟ هؤلاء أموات يا أخوان. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمة ليس بخارج منه. يظنك أنت المسكين، يظنك أنت الأبله، يظنك أنت غير الفاهم، لهذا ينصحونك كلهم، كل ينصحك، كل ينصحك. نعم.
وخرج الإمام أحمد من حديث المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. وذكر بعض النصوص الأخرى.
لا، في موضع ثم بين بقى وجهة من قال بأنه يؤجر بمجرد الفعل.
نعم. بعدما ذكر الأحاديث قال وظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزراع الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية، فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض التي يحرث ويبذر فيها. وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء ومال إليه أبو محمد ابن قتيبة في الأكل والشرب والجماع، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف، إنما المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وهو مقيد بإخلاص النية لله، فتحمل الأحاديث المطلقة عليه والله أعلم.
تمام. فهم يا شركي؟ شركي طرح مسألة وراح. فهمت يا أخواني؟ تمام. لو اهتممت بها ما قمت. أي نعم.
قال بعدها
ما.
ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
نعم.
فجعل ذلك خيرا ولم يرتب عليه الأجر إلا مع نية الإخلاص، وأما إذا فعله رياء فإنه يعاقب عليه، وإنما محل التردد إذا فعله بغير نية صالحة ولا فاسدة.
يبقى عندنا الأحوال ثلاثة الآن يا أخوان، فعلوا بنية التقرب إلى الله فهذا يؤجر باتفاق، فعله على وجه معصية أو نية إرادة الشر فذا عليه الوزر باتفاق، إنما الموضوع المشكل ماذا؟ أن يفعل هذه الأشياء بلا نية. ولو لم يترد أحاديث في بيان الإخلاص لكانت الأدلة العامة تقتضي ماذا؟ تقتضي أنه لا يؤجر إلا بنية، لأن هذا هو الفرق بين المباح والطاعة، بين المباح المجرد الذي لا تعلق الأمر والنهي به لذاته، وبين الطاعة التي يفعله الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا لكان المباح كالمستحب، لو كان مأجورا على كل شيء بمجرد الفعل لكان المباح كالمستحب، لكن لا يكون المباح كالمستحب، ولما كانت هناك تجارة للتفريق بين الذاكر والغافل. لكن حسب من أتى مباحا ألا يأثم، لكن يؤجر، فما الفارق بينه وبين من يأتيه احتسابا؟ أنه أكثر أجرا، ما الدليل على أنه أكثر أجرا؟ تقول أنه أكثر عملا نوى، نقول وأصل عملي الذي كتبته لهذا المؤمن بناء على ماذا؟ وهو ليس عنده نية. فالفرق بين المباح والمستحب بين العادة والعبادة، ولهذا النية لها مقام تفرق بين العبادة والعبادة، سنة الصبح وفرض الصبح، ركعتان ركعتان هما تماما يستويان، لكن هذا يختلف بالنية. طيب، والأمر الآخر الفرق بين العبادة والعادة، تفرق النية بين العبادة والعادة. نعم.
وقد قال أبو سليمان الداراني: من عمل عمل خير من غير نية كفاه نية اختياره للإسلام على غيره من الأديان.
كما قلنا هدف الخير، هدف الخير ما في مشكلة. نعم.
وظاهر هذا أنه يثاب عليه من غير نية بالكلية، لأنه بدخوله في الإسلام.
لا، هذا ما هو بالظاهر، بغير نية بالكلية لا، لأنه عنده نية الإسلام، أراد خيرا. نعم.
لأنه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة، فيثاب على كل عمل.
العبادات، ولن عنده العبادات بفعله تقربا إلى الله، ما بلازم استحضار النية الخاصة وإن كانت أعظم أجرا. طيب اقرأ
تتم قليلة. يقول: فيثاب على كل عمل يعمله منها بتلك النية، والله أعلم.
نعم نعم، اقرأ اقرأ.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادع الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. قوله: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، يعرض عليه أن يريه امرأة من أهل الجنة، وذلك لأن أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين.
وعطاء تلميذ لابن عباس رضي الله عنهما فقال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ نعم، وهي صحابية اجتمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي مؤمنة به. نعم.
وذلك لأن أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين: قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم، وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم.
نعم.
أما الذين نشهد لهم بالجنة بأوصافهم فكل مؤمن.
وهل هذا يندرج في الصحابة أيضا، أو أن الصحابة كلهم يشهد لهم بالجنة بأعيانهم؟ الجواب: نعم، الصحابة يدخلون في نفس القاعدة، فرقوا بين الأعيان وبين الأوصاف، لكن الحمد لله جملة كبيرة من الصحابة قد ورد تعيين أعيان بالجنة، فالعشرة بشر الجنة، أزواج النبي في الجنة، أحد وردت النصوص بها، أضف إلى ذلك أهل بدر غير نص، فإن قد غفرت لهم نص أيضا لا يلج النار، كذلك ورد في أهل بدر مع الحديبية، أهل بيعة الرضوان كذلك، كل هذه في آم. نعم، في بيعة الرضوان كانوا 1400 أو 1500 منهم من هم من أهل بدر، ولهذا هناك تعيين تكرر فيه كثير من الصحابة، فالعشر المبشرون هم منهم من أهل بدر، منهم من أهل بيعة الرضوان. نعم، يعني حصلت البشر لهم بعينين مرات. نعم.
أما الذين نشهد لهم بالجنة بأوصافهم فكل مؤمن كل متق، فإن نشهد
في
لهم
بأنه وكل وعد الله الحسنى لا يستوي منكم أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عذاب الرجاء من ينفقوا من بعد وقتلوا وكنا وعد الله الحسنى، فالبعض أخذ منها أنهم موعدون جميعا بالجنة، فنقول أيضا الوعد العام غير الخاص، فكل موعدون بالجنة، لقد تاب الله على النبي والمجاور أنصار وكذا، وهذا أيضا فيه بشرى عظيمة، ولهذا أرجى من يشهد له بالجنة الصحابة رضوان الله عليهم، ومن يدخل الجنة الصحابة رضوان الله عليهم، لكن مع ذلك نقول ماذا؟ نقول بالتفريق. وقد جاء في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في رجل: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. نعم. مين؟ يعني مش فاهم، يعني جاب نص يعني ولا ها؟ أنت تقول ابن عباس وأنت تقول ابن عباس في الجنة؟ أما أنا أقول الله أعلم، وأما أنت تقول أنت تعلم. هذا الدليل. إلا إذا دخل في نص العام يعني كان بيعة رضوان إذا كان مثلا يعني. لكن يعني يأتيك بصحابة لما يرفت عينه ويقول أنت تقول ليس في الجنة، هذا سؤال جاهل. أنا قلت ليس في الجنة؟ هو أنت تقول ليس في الجنة ابن عباس في الجنة؟ ولا تقول الله أعلم؟ بس أما هو يعلم، هات الدليل، هات الدليل. لما هو بيعمل إرهاب يعني، يعني بتقول ابن عباس ليس في الجنة وأنا قلت ليس في الجنة، اللي يقول ليس في الجنة يأتي بالدليل، واللي بيقول في الجنة يأتي بالدليل. لكن أقول موعود بالجنة وأرجى ونحسب، نحسب، ضع له كلمة نحسب، نحسب وأنا من أهل الجنة. نعم.
فإننا نشهد له بأنه من أهل الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فكل مؤمن متق يعمل الصالحات فإننا نشهد بأنه من أهل الجنة، ولكن لا نقول هو فلان وفلان، لأننا لا ندري ما يختم له، ولا ندري هل باطنه كظاهره، فلذلك لا نشهد له بعينه.
هو حكمت أنت بالظاهر، وما يدريك أن الباطن كالظاهر، ما يدريك، من هنا لا يجزم لأحد. نعم.
فلذلك لا نشهد له بعينه، فإذا مات رجل مشهود له بالخير قلنا نرجو أن يكون من أهل الجنة، لكن لا نشهد أنه من أهل الجنة.
نعم.
ثانيا،
ولا يتقلق خوي في عقيدته، نرجو المحسنين ونخاف على المسيئين. نعم.
ثانيا، قسم آخر نشهد له بعينه، وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح والزبير بن العوام رضي الله عنهم، ومثل ثابت بن قيس بن شماس، ومثل سعد بن معاذ، ومثل عبد الله بن سلام، ومثل بلال بن رباح وغيرهم رضي الله عنهم ممن عينهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء نشهد لهم بأعيانهم، نقول نشهد بأن أبا بكر في الجنة، ونشهد بأن عمر في الجنة، ونشهد بأن عثمان في الجنة، نشهد بأن عليا في الجنة، وهكذا. ومن ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه عطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، امرأة سوداء لا يؤبه لها في المجتمع، كانت تصرع وتنكشف، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام وسألته أن يدعو الله لها، فقال لها: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. وإن كانت تتألم وتتأذى من الصرع، لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل الجنة، ولكنها قالت: يا رسول الله إني أتكشف، فدعو الله ألا أتكشف، فدع الله ألا تتكشف، فصارت تصرع ولا تتكشف.
نعم. امرأة سوداء يعني لم تكن محجبة، ومن هنا قال سوداء، هل فيها أنها لم تكن محجبة؟ يعني كانت كشفة الوجه. يقال: لا، السواد يعرف من غير هذا. ومن هنا نفسر أيضا اللفظ في الحديث: وكانت امرأة وضيئة، فالوضاءة لا يلزم فيها كشف الوجه. أن تقول سوداء لا يلزم فيها كشف الوجه، فالمرأة تعرف بغير هذا، وقد يقع منها الشيء بدون قصد، أو تعرف بذلك، أو تكون حتى ولو كان هذا على وجه نائمة، وهكذا حسب. نعم. لا، التكشف إذا جاءت لها حالة، جاءت الحالة حالة الصرع يحصل التكشف.
يعني لعل عرف السواد يعني شيخنا.
نعم.
يعني يقولون لعل عرف السواد من
التكشف. المهم أيا كان تتكشف، معروفة أنها امرأة سوداء قبل. نعم. بما يظهر منها، يعني لا يلزم من ذلك كشف الوجه، كما لا يلزم من وضيئة كشف الوجه. نعم. ولهذا البعض استدل من كانت امرأة وضيئة على أنها كانت كشفة للوجه، وليس في رواية هذا، بل حتى لفظة وضيئة فيها كلام عند الحفاظ. نعم. أيا كان، لكن لا، ابن عباس بعد موت النبي، ابن عباس يقول لعطاء: هل أريك امرأة سوداء؟ نعم، من أهل الجنة.
شيخنا، يأخذ منها يعني مسألة تربوية في بيان يعني فضل الحجاب وكذا، أن امرأة سوداء لا يوبها لها، ومع ذلك فهي عفيفة وتحرص على الستر وكذا.
نعم، لا شك. نعم.
والصرع قال الشيخ والصرع نعوذ بالله منه نوعان، أولا صرع بسبب تشنج الأعصاب، وهذا مرض عضوي يمكن أن يعالج من قبل الأطباء الماديين بإعطاء العقاقير التي تسكنه أو تزيله تماما. ثانيا وقسم آخر بسبب الشياطين والجن، يتسلط الجني على الإنسي فيصرعه ويدخل فيه ويضرب به على الأرض ويغمى عليه من شدة الصرع ولا يحس، ويتلبس الشيطان أو الجني بنفس الإنسان ويبدأ يتكلم على لسانه، الذي يسمع الكلام يقول إن الذي يتكلم الإنسي ولكنه الجني، ولهذا تجد في بعض كلامه الاختلاف لا يكون ككلامه وهو مستيقظ لأنه يتغير بسبب نطق الجني. هذا نوع من الصرع، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه ومن غيره من الآفات.
ولم ينكره أحد من أهل السنة، أهل السنة ما ينكرون صرع الجني الإنسي أبدا، إنما العقلانيون يأبون ذلك ويتكلمون في ذلك ويقولون كيف هذا من خلق من نار وهذا خلق من طين، فكيف يجتمع هذا مع ذلك؟ نعم، وهذه حجة عقلية أو شبه عقلية وهي لا يؤبه لها، ولو لم يكن إلا الواقع في هذه المسألة لكفى. نعم.
هذا نوع علاجه بالقرآن من أهل العلم والخير يقرؤون على هذا المصروع، فأحيانا يخاطبهم الجني ويتكلم معهم ويبين السبب الذي جعله يصرع هذا الإنسي، وأحيانا لا يتكلم. وقد ثبت صرع الجني للإنسي بالقرآن والسنة والواقع، ففي القرآن قال الله سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا دليل على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس وهو الصرع.
تمام.
وفي السنة روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أسفاره،
فلولا أن هذا يقع ما ذكره الله هنا، يقولون إلى كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم. قد يقول يعني يتخبط الشيطان من المس إغواء أو شيء من هذا، نقول هذه صورة، إنما هي صورة حسية وليست معنوية. نعم.
وفي السنة روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر من أسفاره فمر بامرأة معها صبي يصرع، فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب الجني وتكلم معه وخرج الجني، فأعطت أم الصبي الرسول صلى الله عليه وسلم هدية على ذلك.
نعم.
وكذلك أيضا كان أهل العلم يخاطبون الجنية في المصروع ويتكلمون معه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر ابن القيم رحمه الله وهو تلميذ،
شوف الحديث هذا عند أحمد. نعم. يقول صح على ابن مرة. نعم.
يقول في الحاشية عندي صح الألباني وإسناده في تعليقه على أحاديث المشكاة.
نعم.
قال وكذلك أيضا كان أهل العلم يخاطبون الجنية في المصروع،
فهذا نص، خاطب الجنية وتكلم معه وخرج الجني فأعطت أم الصبي الرسول صلى الله عليه وسلم هدية على ذلك. نعم.
قال وكذلك أيضا كان أهل العلم يخاطبون الجنية في المصروع ويتكلمون معه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر ابن القيم رحمه الله وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جاء إلى شيخ الإسلام برجل مصروع.
كما قلنا الواقع يكفي، ولا ينبغي رد الواقع المنضبط بنصوص وتقول ليس هناك نصوص، الواقع يكفي، الواقع يكفي. نعم.
فجعل يقرأ عليه ويخاطبه ويقول
لك هذا مرض نفسي، يعني مرض نفسي يجعله يقرأ يتكلم بالإنجليزية، يعني مرض نفسي يجعل الرجل امرأة والمرأة رجلا، مرض نفسي تضربه حتى إذا أفاق قال ما أحس شيئا. نعم.
فجعل يقرأ عليه ويخاطبه ويقول لها اتق الله اخرجي، لأنها امرأة، فتقول له إني أريد هذا الرجل وأحبه، فقال لها شيخ الإسلام لكنه لا يحبك اخرجي، قالت إني أريد أن أحج به، قال هو لا يريد أن تحج به اخرجي، فأبت، فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل ضربا عظيما حتى إن يد شيخ الإسلام أوجعته من شدة الضرب، فقالت الجنية أنا أخرج،
لكن الضرب هنا يكون بما لا يترك أثرا، إنما ضرب يعني تأديب وعقوبة بسيطة بحيث لا يترك أثرا على الحالة نفسها. نعم. ولا يضرب في المواضع التي قد تؤذيه، إنما مثلا ممكن على الرجل على اليد. نعم. وهل يدخل في ذلك الصرع المس بالكهرباء كما يفعل يعني البعض؟ يقال هذا قد يلحق به ضررا، لكن لو ما كان يلحق به ضررا وإنما هي فقط هزة في الجسم ولا يلحق بضرر قطعا يقينا فهذا يعني لا بأس ومن نوع مثل الضرب تماما، وليس هذا من التعذيب بالنار لأنه ما ينتج عنه شيء من ذلك. نعم.
فقالت الجنية أنا أخرج كرامة للشيخ. قال لا تخرجي كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما زال بها حتى خرجت، ولما خرجت استيقظ الرجل فقال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قال سبحان الله ما أحسست بالضرب الذي كان يضربك أشد ما يكون. قال ما أحسست بالضرب ولا أحسست بشيء. والأمثلة على هذا كثيرة. هذا النوع من الصرع له علاج يدفعه وله علاج يرفعه، فهو نوعان.
له علاج يدفعه وله علاج يرفعه. يدفعه قبل أن يأتي، يرفعه بعد إتيانه. نعم. أما دفعه،
أما دفعه بأن يحرص، فبأن يحرص الإنسان على الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية، وهي معروفة في كتب أهل العلم، منها آية الكرسي، فإن من قرأها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ.
ليلة
ليلة
نعم
إن ليله، فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومنها سورة الإخلاص والفلق والناس، ومنها أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليحرص الإنسان عليها صباحا ومساء، فإن ذلك من أسباب دفع أذية الجن. وأما الرفع فهو إذا وقع بالإنسان فإنه يقرأ عليه آيات من القرآن، فيها تخويف وتحذير وتذكير واستعاذة بالله عز وجل حتى يخرج. الشاهد من هذا الحديث قول
يعني
النبي
إذا قبل الرقية الحصن بالذكر والطاعة وتلاوة القرآن والأوراد، وبعد أن يقع بالرقية الشرعية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى السحرة وليس إلى المشعوذين. نعم.
الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة إن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر، ففي هذا دليل على فضيلة الصبر وأنه سبب لدخول الجنة والله الموفق.
نعم. اليوم 26 نعم الحوار مع الجن بما تدعو الحاجة إليه، الحوار مع الجن بما تدعو الحاجة إليه، لكن لا يكون هناك توسع. بعض الناس يحاور جن كأنما يجري لقاء يعني تلفزيوني، من أين جئت وما اسمك وكذا، والله أكبر ما شاء الله وما أدري إيه. والبعض بيصور وتوسع، كلهم بيصور اليوم وينشر. لكن إذا احتاج إليه فهو كالإنسي، تدعو إلى الإسلام، تدعو إلى الطاعة، ترك المعاصي، لا إشكال في ذلك. نعم. نعم. كلام في السنة. نعم.
قال الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. والعلم بها عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها.
نعم. هذا بالنسبة للسان العرب وبالنسبة للسنن، يعني هذا النقل تضمن أمرين. نعم.
ثم ما كان ذهب عليه منها موجودا عند غيره، وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره، وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها، دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه، حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله بأبي هو وأمي، فيتفرد جملة العلماء بجمعها، وهم درجات فيما وعوا منها، وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب عند غيرها ولا يعلمه إلا من قبله عنها إلا من قبله عنها ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها.